بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا إن أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أسس نظريته في كيفية الجامع بين الحكم الواقعي والظاهري وكيفية التخلص من المشاكل والشبهات التي تحيط بالأحكام الظاهرية. أسس نظريته في هذه المجالات على ثلاث مقدمات. المقدمة الأولى أن وقوع الخلط بين الملاكات الواقعية، عدم تشخيص مصاديق العنوان المشتمل على مصلحة، عليكم السلام ورحمة الله، لا توسع الإرادة والحب، وإنما توسع التحرك الشخصي التكويني أو التحرك التشريعي نحو المطلوب. فالاختلاط في المصاديق، افرضوا مثلا عنوان معين هو محبوب المولى أو محبوب الشخص بحب شخصيا، هذا العنوان له مصاديق. بالمصاديق إذا حصل الخلط بين مصاديقه الحقيقية، مصاديق ذلك العنوان، ومصاديق أخرى ليس مصاديقا لذلك العنوان، بسبب هذا الخلط في المصاديق الحب والبغض لا يتسعان. الإرادة بمعنى الحب والبغض لا تتسع، وإنما التحرك نحو المطلوب يتسع، يضطر على أن يحقق مطلوبه ضمن كل الأفراد المشتبه بها، كل الأفراد المختلطة. فالحركة تتسع، الحب والبغض لا يتسعان. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه إذا كان هناك ملاكان اختلطا، مو ملاك واحد اختلط بمصاديقه وغير مصاديقه، بل ملاكان في دائرة من الشك، كان يوجد ملاك يقتضي الوجوب مثلا وملاك يقتضي الحرمة، أو ملاك يقتضي الوجوب وملاك يقتضي الإباحة الاقتضائية، فهنا يقع التزاحم بين توسعة التحركين، مو توسعة الحب، لا هذا الحب يتسع ولا ذاك الحب، لا الحب الحاصل بالملاك الأول يتسع ولا الحب الحاصل بالملاك الثاني يتسع كما قلنا في المقدمة الأولى، وإنما الحركة تريد أن تتسع، فيقع التزاحم بين توسع الحركة على طبق هذا الملاك وتوسع الحركة على طبق الملاك الثاني من الملاكين المختلطين، وهذا نوع من التزاحم. وضح أستاذنا الشهيد الفرق بين هذا النوع من التزاحم وبين النوعين الآخرين، وسمى هذا النوع من التزاحم بالتزاحم الحفظي أو التزاحم في مقام حفظ الملاكات، الحفظ التشريعي للملاكات الواقعية. والمقدمة الثالثة هي أن الإباحة الاقتضائية يمكنها أن تقع طرفا للتزاحم مع الملاكات الإلزامية في مثل هذا النوع من التزاحم، في نوع التزاحم الحفظي. في التزاحم الامتثالي دائما يكون الترجيح للحكم الإلزامي، على الحكم الترخيصي، لأن الحكم الترخيصي حتى وإن كان اقتضائيا لا يستدعي امتثاله، حتى يقع التزاحم بين امتثاله وبين امتثال الحكم الإلزامي، فدائما يقع الترجيح للحكم الإلزامي، بخلاف التزاحم الحفظي. هذا النوع الثالث من التزاحم، هذا النوع الثالث من أنواع التزاحم الذي سماه أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي، من المعقول فيه أن يقع التزاحم، لأن التزاحم يكون بلحاظ المولى لا بلحاظ الممتثل، بل بلحاظ الآمر. المولى يرى بأنه قد اختلطت الملاكات، ملاكات أحكامه قد اختلطت على الناس، على العباد، اختلطت بين ملاكين، ملاكان اختلطا، فأحد الملاكين هو حفظ الحرية للناس، حفظ إطلاق العنان للناس، والملاك الآخر ملاك إلزامي، فسأما بالحرمة أو بالوجوب، فاختلطا. ومن المعقول أن يكون ملاك الترخيص أهم عند المولى فيقدم ذلك الأهم. ففي التزاحم الحفظي المولى لابد أن ينبه الناس على أن هذا الملاك عند الخلط والاشتباه أهم عندي من ذاك الملاك، فحتى عند الشك والاختلاط أنتوا ابنوا على الحكم المناسب لهذا الملاك، مو الحكم المناسب لذاك الملاك، لابد. وهذا ما يسمى بالحكم الظاهري. والحكم الواقعي يحفظ، لأن الحكم الواقعي إنما يزول بزوال حبه، بزوال مبادئه، إما زوال الملاك من الأساس أو زوال الإرادة. أما إذا لا الملاك زال ولا الإرادة زالت ولا الإرادة تغيرت، يبقى الحكم الواقعي. ويأتي هذا الحكم الظاهري بمعنى التنبيه على أن حفظ ذلك الملاك الآخر أهم من حفظ هذا الملاك عند الخلط والاشتباه وعند الشك. وبهذا يزول جميع الشبهات اللي وضحناها. قلنا إن هناك لعل أهم الملاحظات على هذه النظرية هي الملاحظة المبنية على قبول النظريات الأخرى لأستاذنا الشهيد. لو قبلنا أن هذا أن الملاحظات السابقة كانت شنو اللي حتى نتنازل عنها؟ لا لا، الثاني، الملاحظة الثانية، ها، قياس إرادة الله بإرادات البشر. لو سلمنا أن الإرادات الإلهية حالها كحال الإرادات البشرية، عندئذ نقول بأنه الإرادة لا بد وأن تتسق، مو مجرد الحركة. وبالتالي ستبطل المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث، لأنه في المقدمة الأولى ماذا كانت تقول؟ المقدمة الأولى كانت تقول بأنه بسبب الخلط والاشتباه في مصادق العنوان المشتمل على إرادة، على محبوبية معينة، بسبب الخلط والاشتباه في مصادق ذلك الحب لا يتوسع، وإنما التحرك يتوسع. نحن نقول، طبعا هذا الإشكال المقرر ذاكره في تحت الخط بشكل مفصل، وبعد ذلك حاول الدفاع عن أستاذنا الشهيد. احنا نذكر الإشكال، وأما الدفاع ما نرتضيه. الإشكال هذا أنه المفروض أن الإرادة تتسع، والحركة إنما تتسع لأجل توسع الإرادة بسبب الخلط والاشتباه. الإرادة الحب يتسع، وبسبب توسع الحب التحرك يتسع. توضيح ذلك أن ذلك العنوان الذي اختلطت مصاديقه، مثلا عنوان ما أخبر به الثقة فيه مصلحة، بل هناك مختلطة، هناك ما أخبر به الثقة، بعضها فيها ملاك على طبق ما أخبر به الثقة حقا، وبعضها فيه ملاك على خلاف ما أخبر به الثقة، لأن خبر الثقة مو دائما يطابق الواقع. إذن فدائرة ما أخبر به الثقة يشتمل على ملاكين مختلطين، ملاك بعض الملاكات في هذه الدائرة تطابق ما أخبر به الثقة، وبعض الملاكات في هذه الدائرة لا تطابق خبر الثقة. هاتان الطائفتان من الملاكات اختلطا، العالم لا يستطيع أن يميز. فنقول بأنه ما يطابق خبر الثقة محبوب عند المولى، ما لا يطابق خبر الثقة من في هذه الدائرة ليس محبوبا عند المولى، ولكن اختلطا. فهل أن الحب يتسع أو فقط الحركة؟ أستاذنا الشهيد يقول فقط الحركة تتسع، الحب ما يتسع. نحن نقول لا، الحب يتسع، وذلك لأن تلك الملاكات يسري فيها الحب إلى مصاديق المتعلقات الأحكام التي ملاكاتها تطابق خبر الثقة، بل الحب هذه العناوين التي حكمها الواقعي على طبق خبر الثقة لها مصاديق، لها مصاديق بل حقيقية، ولها مصاديق احتمالية لأنها مختلطة. ما دام مختلطة بعضها في الواقع مصداق حقيقي، وبعضها في علم الله في العلم الواقعي ليس مصداقا حقيقيا ولكن محتمل المصداقية. والحب عندما يتعلق بعنوان كلي يسري إلى العناوين الجزئية بواسطة الانكشاف. لا يسري فقط إلى المصاديق الحقة الواقعية فقط، بل يسري الحب من العنوان الكلي إلى المصاديق المنكشفة، سواء كان هذا الانكشاف حقا أو باطلا، سواء كان هذا الانكشاف خطأ أو صوابا. يسري الحب من العنوان الكلي إلى العناوين الجزئية بواسطة الانكشاف، وهذا يحتاج إلى توضيح. بالأمس ذكرت باختصار، الآن أذكر التفصيل مالته توضيحا. لابد وأن نوضح أولا سراية الحب من العناوين الكلية إلى العناوين الجزئية بواسطة الانكشاف. أصل هذا المبدأ مقبول عندنا أو مقبول؟ أن الحب يسري من العناوين الكلية إلى العناوين الجزئية بواسطة الانكشاف. ثم إذا توصلنا إلى نتيجة في هذا البحث الأول أنه نعم يسري الحب من العناوين الكلية إلى العناوين الجزئية بواسطة الانكشاف، عندئذ نقول هل هذا يستلزم توسع الحب في بحثنا؟ هذا توسع الحب عند الخلط والاشتباه. فأولا بغض النظر عن الخلط والاشتباه في دائرة معينة أو في بين ملاكين، أفرضوا مثلا حكم محبوبية واحدة، مثلا محبوبية إكرام العالم، وشككنا بأن زيد عالم لو مو عالم بقطع النظر عن اختلاط نوعين. مبدئيا من أحب إكرام العالم وزيد اعتقد انكشف له، فسيما انكشافا قطعيا أو انكشافا احتماليا، انكشف له أن زيد اعتقد بأن زيد عالم، فهل أن هذا الحب يسري إلى زيد، إلى إكرام زيد، أو لا يسري؟ نقول بأن صحيح أنه يسري بواسطة الانكشاف، وهذا وجداني من ناحية، لأنه وجدانا نجد بأنه من يحب كلية شرب الماء، فلو اعتقد بأن في هذا الكوز ماء فلولا المياه الأخرى يحب هذا الماء، وهذا السراية في الإطلاق البدلي بحسبه وفي الإطلاق الشمولي بحسبه، تارة يكون السراية على نحو الشمولية لكل الأفراد فيما إذا كان حبه لكل الأفراد لذلك العنوان الكلي على نحو الإطلاق الشمولي، وإذا كان على العنوان الكلي على نحو الإطلاق البدلي فيصير لولا الآخرين، في كل فرد كل فرد محبوب لولا الأفراد الأخرى. فالمهم أن الحب يسري، ولكن تارة على نحو الإطلاق الشمولي يسري، وتارة على نحو الإطلاق البدلي يسري، يسري من الكلي إلى الأفراد. هذا أمر وجداني من ناحية. من ناحية أخرى نقول بأنه ماذا يقول من ينكر، من ينكر سراية الحب من الجامعة إلى الأفراد، من الكلية إلى من الصور الكلية إلى الصور الجزئية؟ إنكاره يكون بأحد نحوين وكلاهما باطل. إما ينكر أصل السراية سواء مع الانكشاف أو بلا انكشاف، سواء بواسطة الانكشاف أو بدون واسطة الانكشاف، أصل السراية ينكره، وهذا واضح البطلان وجدانا وبرهانا هم، لأن نكتة السراية هو كون الصورة الذهنية على نحو لحاظ الأولي ذاتي الأولي، فيرى الإنسان يتخيل وحدة ما في ذهنه مع الخارج فيسري. فهذه النكتة مع وجود الكاشفية موجودة فيسري.
سابقا ذكرت أنه الحب لا يسري إلى الأفراد الخارجي،
الآن ما أقصد الفرد الخارجي، أقصد الصورة الذهنية عن الفرد الخارجي، يعني الصورة الجزئية، أقصد الصورة الجزئية. فالصورة الكلية يفنى في الصورة الجزئية، فيتخيل الإنسان بأنه بلي بأن هذه الصورة الذهنية هي صورة زيد العالم وعمر العالم وبكر العالم إذا أحب إكرام العالم، فيسري الحب من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية. أو أن لا ينكر أصل السراية، ولكن ينكر دخالة الكاشفية، فيقول بأنه إذن يسري إلى الأفراد الواقعية ولا يسري إلى كل ما انكشف له. إذا كل ما انكشف له ليس الميزان هو الانكشاف، وإنما الميزان السراية هو الفرد الواقعي، وهذا أيضا باطل. لأنه بل وجدنا نجد بأنه لو اعتقد أن زيد مو عالم وهو عالم في الواقع، هل يسري إليه؟ لا يسري إليه، لا يسري إلى الصورة الجزئية لزيد إذا اعتقد بأنه غير عالم حتى وإن كان عالما في الواقع. إذن فالسراية يحتاج إلى انكشاف، لولا الانكشاف السراية ما تحصل، سراية الحب ما تحصل إلا مع الانكشاف. الانكشاف دخيل في السراية قطعا. فإذن لا يمكن إنكار هذه القاعدة لا من جذورها ولا إنكار دخالة الكاشفية. فنقول بأنه بل الحب يسري من الجامع إلى الأفراد بواسطة الكاشفية. الآن نأتي لنطبق هذه الفكرة على بحثنا، هل أن هذا يؤدي إلى توسعة الحب عندما تختلط المصادق أو لا يؤدي إلى توسعة الحب فقط يؤدي إلى توسعة الحركة؟ نقول بأنه الحب تارة يتعلق بالأشياء الخارجية أو قل الصورة الذهنية للأفراد الخارجية، إذا أقول أفراد الخارجية الأخ يقترض علي، بس نقصد يعني يسري من الجامع إلى من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية للأفراد الخارجية لا لعمل يريد أن يحققه، يعني ما بيتحرك تحرك ماكو. مثلا يحب الإنسان الكريم وزيد إنسان كريم، يحب الإنسان أخوه الإنسان يحب الإنسان الكريم، كلية الإنسان الكريم يحبه، عندئذ مو أنه يحب أن يكرمه، لا يحب الإنسان الكريم. خو هذا بعد ماكو حركة، فشنو اللي يسري من الكلية إلى الفرد أو من الصورة الكلية إلى الصورة الجزئية؟ هذا الحب يسري، لأن حركة بعد ماكو. أستاذنا الشهيد يقول بأنه الحب ما يتسع، وإنما الحركة تتسع في الأشياء التي ما بها حركة. الحب يتعلق بالأشياء كأشياء أو كصور جزئية عن الأشياء، ابتداء الحب يتعلق بالكل ويسري إلى الصور الخاصة وما يسد حركة، حتى نقول بأنه فقط الحركة توسعت. فعندئذ نقول بأنه هذا واضح جدا غير قابل للإنكار، أن الحب يتوسع فيما إذا بل اختلطت مصادق المحبوب بمصادق أخرى، فالحب يتوسع بالانكشاف، بالانكشاف الحب يتوسع. لو انكشف له ولو خطأ لأن زيد كريم إنسان كريم راح يحبه، لو انكشف له انكشافا خاطئا اعتقادا خاطئا بأن زيد إنسان كريم، خوي راح يسري إليه الحب، راح يسري إليه الحب. نعم الكلام يقع في الحب الذي يستدعي في الأشياء التي تستدعي الحب وتستدعي الحركة معا، كما إذا تعلق حبه فعل هسه إما يقوم به هو كإرادة شخصية أو إرادة تشريعية، يحب أن العابد يقوم بفعل كذا. هذا أكو حب وأكو حركة، يهو اللي يتسع. هل الحب يتسع وعلى أثر توسع الحب يتسع الحركة، أو أن الحب ما يتسع فقط الحركة تتسع؟ نقول بأن صحيح أن الحب يتسع، والذي يتخيل بأن الحب لا يتسع فقط الحركة يتسع لأحد سببين يتخيل هكذا، كلا سببين هم باطل. إما لابد عليه أن يقول بأن الانكشاف لابد وأن يكون قطعيا حتى يؤدي إلى السراية. لا خل أقدم الآخر، بل إما يقول بأن الانكشاف يوجب سراية الحب إلى الفرد إذا كان مطابقا للواقع، لأنه أصلا أن الحب يسري بالانكشاف، هذا في المقام الأول أثبتنا وسلمنا به. يبقى أنه كيف لا يتسع الحب فيما نحن فيه؟ تارة يقول القائل بأن الحب لا يتسع لأنه إنما يتسع بسبب الكشف المطابق للواقع، أما الكشف المخالف للواقع لا يورث السراية. فإذا اختلطت مصادق محبوبه بعضها ببعض فإنما يسري الحب إلى من كشف له انكشافا صادقا، أما من كشف له انكشافا غير صادق ما يسري إلى. إما هكذا يقال، وهذا باطل وجدانا لما نجد بأنه، وأيضا برهانا لأنه بل الفناء هو الذي فناء الصورة في ذي الصورة هو السبب في السراية، وهذا الفناء موجود حتى مع الانكشاف الخاطئ، مو فقط الانكشاف المصيب، الانكشاف سواء كان انكشافا خاطئا أو انكشافا مصيبا، فناء الصورة في ذا الصورة حاصل، فيسري الحب من الكلية حتى إلى الأفراد المنكشفة بانكشاف خاطئ يسري. أو يقول بأنه يشترط في سراية الحب بواسطة الانكشاف، يشترط أن يكون الانكشاف انكشافا قطعيا لا انكشافا احتماليا. هذا الشيء يقول عنه السيد الحائري في هذا البحث اللي تحت الخط في تقريره، يقول أنه هذا عندنا وجدان على بطلانه، مو برهان، لأن هنا بعد نقول بأنه هذا الفناء هل يحصل في الانكشاف القطعي فقط أو حتى الانكشاف الاحتمالي يجب الفناء؟ هذا قد واحد ينكر، ما عدنا فد برهان، ولكن وجدانا نجد بأن الانكشاف الاحتمالي هم يجب سراية الحب ولكن بدرجة أقل. من يحب الطعام اللذيذ ويحتمل أن هذا الطعام لذيذ راح يسري حبه إلى هذا الطعام ولو بدرجة أقل، لأن انكشاف احتمالي. فالانكشاف لا يشترط فيه أن يكون انكشافا قطعيا، بل حتى الانكشاف الاحتمالي يوجب السراية. وبالتالي عندما يتعلق الحب بمتعلقات الأحكام الواقعية التي في الواقع مطابقة لخبر الثقة، ولكن اختلط ما ندري أنه ياهو مطابق لخبر الثقة ياهو غير مطابق لخبر الثقة، لأن خبر الثقة مو دائما مصيب، فبعض ما أخبر به الثقة بل مطابق لما أخبر به، وبعضه لا يطابق ما أخبر به. حكم الواقعي بعضها مطابق وبعضها غير مطابق. عندما يختلط الحب لابد وأن يسري من العنوان الكلي إلى المصادق المنكشفة بالانكشاف الجزء بالانكشاف في الاحتمالي، لا فقط بالانكشاف القطعي بل بالانكشاف الاحتمالي، وهذا يستلزم توسعة الحب. هذا يستلزم أن الحب يتوسع عندما تعلق الحب بأحكام واقعية اختلطت، من أدري ياهو الخبر الثقة صادق فيه ياهو غير صادق فيه، فسيحب كل ما أخبر به الثقة سواء كان مطابقا له أو غير مطابقا له أو غير مطابق له، فالحب يتوسع. بهذا ننتهي إلى أنه إذا اختلطت مصادق الأحكام الواقعية بعضها ببعض فيؤدي ذلك إلى توسع الحب، مو فقط توسع الحركة، الحركة هم أيضا تتسع ولكن بسبب توسع الحب تتوسع الحركة سواء تكوينا أو تشريعا، الحركة التكوينية أو التشريعية. إذا كان الحب حبا تكوينيا فيتسع الحب تكوينا، وإذا كان الحب تشريعيا فيتسع تشريعا. وعليه فسيبطل المقدمة الأولى من هذه المقدمات الثلاث، لأن المقدمة الأولى من المقدمات الثلاث كانت تقول بأنه بسبب اختلاط الملاكات الواقعية لا يتسع الحب وإنما يتسع الحركة فقط. نقول الصحيح ليس هكذا، بل الصحيح أن الحب يتسع. السيد الحائري حاول الدفاع عن أستاذنا الشهيد، الرد على هذا الإشكال، حاول أن يرد هذا الإشكال، يقول بأن هذا الإشكال هذا الكلام أن الحب يتسع قبل توسع الحركة، الحب يتسع هذا، فالحب الذي لا يستدعي الحركة مثل حب الأشخاص، حب الإنسان الكريم يحب هذا الإنسان الكريم ويحتمل أن هذا الإنسان كريم فالحب يسري إليه ولو بدرجة أقل، هذا الكلام يجري فيه أنه يتسع الحب إذا كان بلي لا يستدعي الحركة، فوجدنا نجيب أن الحب يتسع الحركة ما. وأما فيما يستدعي الحركة كما في الحب تحقيق شيء تحقيق فعل من الأفعال، فإذا كان الحب والحركة تكوينيان أيضا يسري ويتسع، وأما إذا كان الحب والحركة تشريعيان فيختلف باختلاف كون هذا التشريع على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية، وأحكام الأحكام الشرعية عادة على نحو القضية الحقيقية. يقول بأنه إذا كان على نحو القضية الخارجية فبما أن المتصدي لتشخيص المصادق هو الشخص في المقام في القضايا التكوينية، في القضايا الخارجية الحكم إذا كان على نحو القضية الخارجية المولى هو الذي يشخص المصادق ويأمر بها، فالتشخيص يكون بعاتق المولى والحب يسري إلى الصور الجزئية للمصادق التي يشخصها المولى بخلاف فلا بد أن يسري بخلاف ما إذا كان الحكم على نحو القضية الحقيقية فإنه في القضايا الحقيقية تشخيص المصادق بيد العبد مو بيد المولى المولى يقول بأنه الخمر حرام هسا هذا السائل الموجود في الظرف في الكأس خمر أو غير خمر المولى لم إلا إذا بلي أردني يجي إلى الحكم الظاهري كحكم واقعي هذا الحكم الواقعي تشخيصه بيد العبد لا بيد المولى المولى صب الحكم على الكلية المقدر الوجود كلية المقدر الوجود بل صب عليه الحكم وهذا الكلية المقدر الوجود هو لم يتصدى لتشخيص مصادقه ما دام لم يتصدى لتشخيص مصادقه فما رح يسري حبه التشريعي إلى المصادق ما رح يسري حبه التشريعي إلى المصادق نعم الحركة التشريعية يسري فيجعل حكما ظاهريا لتوسعة الحكم المناسب للأفراد الصادقة إذن فأستاذنا الشهيد على حق في أنه في الأحكام الشرعية التي عادة هي على نحو القضية الحقيقية الحب لا يسري لأنه على نحو القضية الحقيقية مو على نحو القضايا الخارجية هذا دفاعه السيد الحائري عن نظرية أستاذنا الشهيد هذا الدفاع ناقشناه بأنه نحن نطرح السؤال في عالم المبادئ لا في عالم التشريع في عالم المبادئ إما يحصل تضاد أو يحصل تصويب سيبتلي المولى بأحد أمرين إما يبتلي بالتضاد بين المبادئ أو يبتلي بالتصويب وذلك لأنه في عالم المبادئ قبل مرحلة أن نجد بأن الحكم هل شرعه على نحو القضية الحقيقية أو على نحو القضية الخارجية في عالم المبادئ في عالم الحب والبغض نطرح السؤال أليس يسري الحكم الحب من الجامع إلى الأفراد المنكشفة ولو بالانكشاف الاحتمالي لو قيل بأنه لا يسري نقول إحنا وضحنا بأنه أصل القاعدة ثبتناها بأنه الحب يسري بواسطة الانكشاف ثم طبقنا ذلك على توسيع توسع الحب في عالم المبادئ توسع الحب عند الخلط والاشتباه لأنه لا يمكن اختصاص السراية لا بالانكشاف المطابق للواقع نخصصه ولا بالانكشاف القطعي نقدر نخصصه وبالتالي المفروض أن يسري الحب في عالم المبادئ قبل مرحلة الحكم في عالم المبادئ يسري إذن إذا قلنا بأن الحب الأول لا يتكاثر مع هذا الحب الثاني الذي يتوسع لأنه يتوسع للأفراد الغير حقيقية للكشف الاحتمالي إذا كان ملاكه الأول يستدعي حبا وهذا التوسع في الحب استدعى بل حبا آخر التوسع في المحبوبية فيصير تضاد بينهما إذا قلنا أنهما لا يتكاثران يبقيان محفوظين معا جنبا إلى جنب يتضادان لأنه في عالم الحب عندما يتعلق بشيء واحد ما يصير هم حب يتعلق وهم البغض يتعلق هم حب الفعل يتعلق وهم حب الترك يتعلق ما يصير في عالم الحب يتكاثر في عالم المصلحة الملاك يصير هم يكون فيه مصلحة وهم يكون فيه مفسدة معقول لكن في عالم الحب طبعا لمن يقيس محبوبيات الله بمحبوبيات البشرية لا يمكن أن يجتمع في شيء واحد الحب والبغض معا بل يتكاثران، فأحدهما يتغلب، إما كلاهما ينتفيان فيما إذا تساويا، أو أحدهما يتغلب إذا كان أقوى. فإذا قلنا بأنه لا يتكاثران هذا يؤدي إلى تضاد، وإذا قلنا بأنه يتكاثران ويبقى حب واحد، مو حبين، يبقى حب، إما حب الفعل أو حب الترك، ما يصير يبقى هم حب الفعل هم حب الترك فعليين يبقيان، ما يصير. فهذا يبتلي بالتصويت، معناه أن الحكم الواقعي يزول يتبدل بالحكم الأهم، وهذا الذي يشير إليه الحكم الظاهري. فهذا يعني أن الحكم الواقعي لا بد وأن لا يجعله، وإنما يجعل هذا الحكم الظاهري يصير هو الحكم الواقعي، فيصير حاله حال التزاحم الملاكي، يصير حاله حال التزاحم الملاكي. وبالتالي نقول بأنه سيبتلي في عالم المبادئ، سيبتلي أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بهذه النظرية، يبتلي إما بعدم حل التضاد، أن التضاد ما ينحل، أو إذا حله بالتكاثر يعني معناه أن الحكم الواقعي زال، يعني ملاك مبدأ الحكم الواقعي زال، حب راجع إلى الحكم الواقعي زال وتبدل بهذا الحكم الجديد، وهذا يؤدي إلى التصويب. إذن فما رح تنحل المشاكل بهذه النظرية، نكتفي والحمد لله رب العالمين.